بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
لقاء في دار الملاحظة الاجتماعية لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء للتناصح والتواصي بالحق والدعوة إلى الخير والتحذير من أسباب غضب الله وعقابه، وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح ولاة أمر المسلمين جميعا في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه رضاه وصلاح عباده، وأن يعينهم على كل خير، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه سميع قريب. أيها الأبناء، سمعنا هذه الآيات الكريمات من سورة الفرقان في بيان صفات عباد الرحمن، وعباد الرحمن هم المؤمنون، أضافهم إليه إضافة تكريم وتشريف، فالمؤمنون هم عباد الرحمن الحقيقة، وهم أولياءه سبحانه. قال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هم أولياء الله وهم أهل محبته، الذين آمنوا بالله ورسوله واتقوه بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه. هي التقوى، التقوى هي العبد ما وجب الله عليه وتركه ما حرم الله عليه. هذا هو المتقي وهذا هو المؤمن، وهؤلاء هم عباد الرحمن، هم أولياؤه، يمشون الأرض حولا يعني متواضعين. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، إذا خاطبهم الجهال قالوا قولا طيبا، ما ردوا عليهم رد سيئا. إذا خطبهم جاهل قالوا: لا هداك الله، أصلحك الله، وفقك الله، وما أشبه ذلك. ومن صفاتهم التهجد بالليل والعبادة بالليل، ولهذا قال جل وعلا: والذين يبيت ربهم سجدا وقياما، يعني تهجد، أهل تهجد وعبادة. في الآية الأخرى يقول سبحانه: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ثم ذكر من صفاتهم الحذر من النار، هم أولياء الله مع التقوى والإيمان يحذر من النار، ويقول: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، يعني ملازما لأهلها، إنها ساءت مستقرا ومقاما. جدير بالعبد العاقل أن يحذر النار وأن يبتعد عن أعمال أهلها، وأعمال أهل النار هي المعاصي، هي المعاصي هي أعمال أهل النار. وهل هي أسباب دخولهم النار؟ هل هي أسباب غضب الله عليهم؟ المعاصي، نسأل الله أجرنا وإياكم منها. والمعاصي أعظمها الشرك، وصرف العبادة وبعضها لغير الله، أو جحد بعض ما أوجب الله مما هو معروف من الدين بالضرورة، أو تحريم ما حرم الله مما هو معروف من الدين بالضرورة والإجماع، كل هذا من الكفر بالله. ودون الشرك المعاصي التي لا تبلغ الشرك، كالزنا والسرقة واللواط وشرب الخمر والعقوق الوالدين، قطيعة الرحم، أكل الربا، الغيبة، النميمة، التعدي على الناس في دمائهم أو أموالهم وأعراضهم، كل ذلك من معاصي الله التي يجب الحذر منها. وعباد الرحمن يحذرونه غاية الحذر، ولهذا قال في صفاتهم: والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. هذه من صفاتهم الحذر من الشرك، والحذر من سفك الدماء بغير الحق، والحذر من الزنا الذي هو من اقبح الفواحش. ومن صفاتهم انهم يقتصدون في النفقه، اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وسطوا، لا اسراف ولا تبذير، هكذا يكون المؤمن التقي في نفقاته مقتصد، لا يبذر ولا يسرف، ولكن بين ذلك. ومن صفات المؤمنين عباد الرحمن الحذر من معاصي الله، والحذر من الكفر بالله عز وجل، كالشرك الذي هو اعظم الذنوب وقتل له الذي هو من أكبر الكبائر والزنا من أكبر الكبائر فالواجب الحذر من معاصي الله جل وعلا، إن المعاصي شرها عظيم في الدنيا وفي الآخرة، فما وقع شر في الدنيا ولا في الآخرة إلا بأسباب الذنوب والمعاصي، وما حصل خير في الدنيا والآخرة إلا بأسباب التقوى والإيمان وطاعة الله ورسوله. فيجب على المكلفين شبابا وشيبا أن يتقوا الله وأن يؤدوا ما وجب الله عليهم بإخلاص وصدق ورغبة فيما عند الله من صلاة وصوم وزكاة وحج وبر الوالدين وصلة رحم وصلة رحم وغير هذا مما وجب الله. وعلى جميع المكلفين من الشباب والشيب أن يحذروا محارم الله، وأعظمها الشرك بالله وهو أعظم الذنوب، وهكذا كل ما حرم الله يجب الحذر منه من القتل، الضرب للناس بغير الحق، إيذاءهم بغير الحق، الغيبة، النميمة، كلها من المحرمات التي تسبب الشحناء والعداوة. هكذا أخذ الأموال بغير الحق، بالسرقة أو بالنهب أو بالخيانة أو بشهادة الزور، كل هذا محرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلادكم هذا. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فالواجب على المكلف الحذر من التعدي على الناس في أخذ شيء من أموالهم عن طريق السرقة أو طريق الخيانة أو شهادة الزور أو طريق النهب والغصب أو أي طريق محرم، يجب الحذر من ذلك، فذلك مما يغضب الله ومن أسباب العقوبات العاجلة والآجلة. وهكذا تعاطي الفواحش من الزنا واللواط ووسائلهما يجب الحذر من ذلك، فإنها من أسباب النار، من أسباب غضب الله عز وجل. وفي هذه الآيات الكلمات من صفات عباد الرحمن ذكر الزنا إلى القتل. وفي حديث مسعود: قلت يا رسول الله أي الدم أعظم؟ قال: أن تجعل لله ردا وخلق. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية يطعم. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحياتك. فجعل الزنا قرين القتل. والله يقول جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فالواجب الحذر مما حرم الله من سائر المعاصي، العقوق والزنا قطيعة الرحم وظلم الناس في أموالهم وأعراضهم، وهكذا اللواط أقبح الفواحش، أقبح من الزنا وأشنع. ولهذا عذب الله اللوطية عذابا لم يعذبه غيره، ختم الله به بلاده، ختم الله به بلاده، فجعل عليها سافله بسبب هذه الفاحشة النكرة الخبيثة. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. فالواجب الحذر من سائر الفواحش جميعها، من سائر المعاصي، والدار مسروق باب التوبه مسروق الحمد لله، الواجب في باب التوبه. ولهذا قال جل وعلا لما ذكر عقوبه المشرك والقاتل والزاني، وهي قوله سبحانه: ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا. هذه عقوبه من اشرك او قتل كذا، يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا. ثم قال جل وعلا: الا ان تاب، باب التوبه مفتوح، الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئات حسنات. فالواجب التوبه، الواجب كل من اذنب بذنب ان يتوب الى الله ويبادر قبل الموت، لا يؤخر، يبادر ويسارع الى الندم على ما مضى من سيئته، ويعزم ان لا يعود فيها، يقلل منها ويحذرها، ويعزم عزما صادقا ان لا يعود فيها. هكذا التوبه، التوبه من الذنوب تشمل ثلاث اشياء: الندم على ما فعلت، الندم الصادق خوفا من الله وتعظيما له، وترك المعصيه والحذر منها، والعدل الصادق ألا تعود فيها. هكذا التائب وبالتوبه يمحو الله ذنبه. فان كانت المعصيه تتعلق بالمخلوق كالسرقه والنهب والخيانه والغيبه لا بد من الشرط الرابع، وهذا الشرط الرابع هو التحلل من صاحب الحق او اعطاه حقه، اما يعطى حقه واما يطلب منه الحلم، فيقول: سامحني ابحني. فإذا سامحه وأباحه سلم شرها، شرط الرابع. ومن تاب تاب الله عليه. يقول الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تهدم ما كان قبلها. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب تبلى ذنبه. فنوصيكم يا أبناء، أيها الأبناء، نوصيكم بتقوى الله، نوصيكم بالتوبة إلى الله في جميع الذنوب، التوبة الصادقة والعهد الصادق أن لا تعودوا في أي ذنب، وأن تراقبوا الله أينما كنتم، وتحذروا غضبه ومعصيته غاية الحذر. وأبشروا، أبشروا، فمن تاب تاب الله عليه، باب مفتوح، لو التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس المغربية. الواجب علينا جميعا، الواجب علينا جميعا وعلى كل صاحب المعصية أن يبادر بالتوبة إلى الله بالندم والإقلاع والعزم الصادق أن لا يعود، خوفا من الله وتعظيما له، وإن كانت مطالب للناس ردها إليهم أو تحل لهم منها، وبذلك يغفر الله ذنبه، بذلك يغفر الله ذنبه ويبدله مكانه حسنات إذا تاب وأحسن واجتهد في الخير والعمل الصالح. فنوصيكم بالتوبة إلى الله من كل ذنب واللجأ إليه وسؤال التوفيق والهداية والعزم الصادق على التوبة أبدا الحياة أبدا ما دمتم في هذه الدنيا. قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني قالوا إلهنا ومعبودنا الله وحده هو ربنا وإلهنا، ثم صدقوا ذلك بالاستقامة على العمل الصالح، صدقوا إقرارهم وإيمانهم بالله، صدقوا بالتوبة للعمل الصالح، الاستقامة على طاعة الله ورسوله. تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا، وأبهروا بجنة التي كنتم توعدون، هذا جزاء من تاب واستقام. قال الله جل وعلا: فاستقم كما أمرت. فلذلك فدوا واستقم، فلابد من الاستقامة، يتوب يندم ويقلع ويعزم أن لا يعود ويستقيم على طاعة الله ورسوله حتى الموت. هذا هو طريق التوبة، هذا هو سبيل النجاة. فالوصية أيها الأبناء لنفسي ولكم ولكل من يسمع هذا الكلام، الوصية أن تجرب التوبة من جميع الذنوب. كل بني آدم خطاء، كل إنسان له خطاء. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فلا بد من التوبة والإقلاع والحذر، طلبة لما عند الله وحذرا من عقابه وطلبا لمن غافل، من جميع الذنوب، من جميع الذنوب توبة صادقة يتبعها العمل الصالح والاستقامة والثبات على الحق حتى الموت. ودخلنا الله وإياكم التوبة الصادقة النصوح، وبنا علينا وعليكم بالاستقامة، وأعاذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: قمت بسرقات عديدة، بعضها لا أعرف من هو صاحب المسروقات، فأريد أن أكفر عن ذنبي هذا، فماذا يجب عليه؟
يجب عليك رد المسروق إلى أهله إذا عرفته، ترد إليهم ولو بطرق لا يعرفون أنه أنت، بطريق يوصل المال إليهم، فإن كنت تعرفهم وهم يعرفونك فاستبيحهم وتعطيهم حقهم وتسترضيهم وتعطيهم حقهم، فإن كنت لا تعرفهم فتصدق بها، صدق بالمال اللي عندك على الفقراء والمساكين بالنية عن صاحب السرقة، ويصل إليه ثوابها. إذا كنت لا تعرفهم هذا المال تبذله للفقراء، صدق على الفقراء والمساكين بالنية عن أصحابه، والله جل وعلا يوصل الثواب إليهم وأنت تبرأ من عنده.
شاب ابتلي بشيء من السحر، كيف يتخلص منه؟ وما حكم من استعمل ما يسمى بالعزائم طلبا للدواء؟
السحر كفر من الله، شرك، لأنه لو توصل إليها لعباد الشياطين والعياذ بالله. قال الله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل ذلك من باب هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نريدك فلا تكفر، الآن هم فيتعلم منهما ما يفرقون بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلم ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه أن اعتاض ما له عند الله من خلاق من حظ ولا نصيب. فالواجب على من كان هذا السحر أن يتوب إلى الله توبة صادقة وأن يدع هذا السحر صادقا، والله يتوب على السعي سبحانه وتعالى. أما الرقى والعوذ الجائزة فلا بأس، ويتعاطى الرقية القرآن الدعوات الطيبة على المريض يدعون لا بأس، الدواء المباح المعروف من دواء من حبوب أو تتميد أشياء أو دهون أو ما أشبه الأدوية الطيبة النافعة لا بأس بها إذا كانت طيبة طاحنة، مع الثقة بالله والاعتماد عليه واعتقاد أنه مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. أما التداوى بالحرام لا، لا يتداوى بالنجاسات ولا بالغموض ولا بما حرم الله، لكن يتداوى بالشيء الطيب المباح مع الثقة بالله والاعتماد على الله سبحانه وتعالى.
شاب ابتلي بعشق المردان، هل هو مؤاخذ بهذا العشق علما بأنه حاول أن يبتعد عن معشوقه فلم يقدر، وهل يمكن أن يصل به الأمر إلى الكفر بالله؟
عليه يتوب إلى الله ويجتهد بالبعد عن مخالطة المردان، فليكن مع الشيوخ ومع الرجال الكبار وليبتعد عن مخالطة المردان، وبذلك يحسن من شر هذه على العشق. يتذكر أن اللواط من أعظم الجرائم، وأن الله عزل أهل عذابا شديدا أعظم ما عذب به كهر أسفار الآخرين بالخسر بهم، فليحذر هذه الجريمة وليبتعد عن معشوقه وعن أشباهه، وليكن يجالس الأخيار الكبار، وليبتعد عن صحبة المردان والقرب منهم غاية البعد، لعله ينجو ولعله يسلم مع الضراعة إلى الله وسؤاله الهداية. يقول ربي علي صدري، ربي اللهم أصلح قلبي، اللهم اهدني، اللهم اغفر شر نفسي والشيطان، اللهم اعني من شر نفسي والشيطان، اللهم اعني من شر الزنا ومن شر الرواق، يسعد ربي من الرواق والزنا، يقرا الى الله يساله العافيه من كل ما يغفر، يلجا الى الله في سجوده وفي التحيات قبل ان يسلم، وفي اخر الليل يلجا الى الله ويساله ان يعافيه من جميع المعاصي والشرور.
هذا سؤال يحتاج الى اجابته الكثير من الاحداث الذين يرتكبون قضايا قتل بانواعه الثلاث، العمد وشبه العمد والخطأ، ويسألون عن وجوب الصيام عليهم من عدمه خاصة إذا دفعت الدية.
أما القتل العمد فيه القصاص إلا إذا سمح أولياء الذنب بالدية الحمد لله مع التوبة إلى الله. أما شبه العمد والخطأ ففيه الدية، فيه الدية والكفارة، وكفارة عشر آلة مؤمنة، فإن عجز صار شهرين وسبع ستين يوما، هذا قتل شبه العمد والخطأ، فيهما الدية وكفارة، وكفارة عشر آلاف يوجد في بعضها في إفريقيا عباء عبيد الوفود يمكن الشراء منهم قد فعلنا غير مرة، فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين ستين يوما. أما العمد قتل العمد فهي قصاص، فإن عثر وأمروا بالدية فالحمد لله، ثم عثر ومع توبة الله والندم والإقدار كما في الاستغفار ولا من الصالح.
هذا شاب وقع منه كثير من العقوق مع والديه، ثم مات احدهما وهو مسجون هنا، فهل يمكن ان يصلح خطاه بعدم الندم بعد الندم الان؟
نعم نعم، العقل والديه عليه التوبه، كل شيء فيه توبه حتى الشرك فيه توبه، فاذا مات احد والديه وعقل له يكرم ان تعالى في المغفره والرحمه ويندم على ما مضى منه ويعزم ان لا يعود ويكتب الخير ان شاء الله. التوبه تجب ما قبله، لازم التوبه الصالحه والندم على ما مضى منه والبر الموجود من الوالدين، البر الموجود والإحسان إليه واستسماحه، والذي مات دعاء بالمغفرة والرحمة والصدق عنه يحج عنه إذا يسر الله ذلك، يعتبر عنه ويدعو الله يغفر له ويدعو نفسه أن يعفو الله عنه وعما حصل منه من العقوق، والله جل وعلا يعفو عن عباده إذا تابوا إليه وأنابوا فهو العفو الكبير سبحانه وتعالى.
ما حكم وحال من استعان ببعض الجن لأجل الاستمتاع بهم في مثل ما يسمى الزيران ولأجل مساعدته في أوقات الحاجة، علما أن هذا ينتشر لدى كثير من الشباب في هذا الزمان؟
الله والحذر، لا يسألهم ولا يستعينوا بهم، بل يحذرهم غاية، إلا من دعوتهم الإسلام، تحذيرهم من الظلم، يدعوهم الإسلام، يحذرهم من ظلم العباد، أما الاستعانة بهم فلا.
ما حكم من ادعى أن به جنا يمسه أو يداخله ويثبت نفسه ويظهر على نفسه التأثر كذبا وزورا؟
الواجب أن يتوب إلى الله والحذر من هذه الدعوة الباطلة، والواجب على من يعرفه أن يرفع على الله إلى ولاه الأمور حتى يعذب، حتى يؤدب، حتى لا يغر الناس ولا يخدع الناس، وهو عليه التوبة إلى الله من ذلك، وعلى من عرف أمره أن يصبح وأن يرفع أمره إلى ولاة الأمور حتى يعافى،
ما هي سنن الفطرة وهل هي سنة أم واجبة؟
بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قال هي عشر: إعفاء اللحية وقصف الشارب وقصف الأظهار ونقص العبد حق العانة قصف البراجم إلى آخر ما ذكر عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن يتعاطاها ويحرص عليها، ومنها قول صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة الختان والاستعداد وقصف الشارب قلب الأظهار ونقص الأعذار. هي سنة مؤكدة، إلا حق اللحى فهو حرام وإعفاؤها واجب، فهو لها واجب وحلقها محرم. والختان فيه خلاف، أكثرون على أنه سنة مؤكدة، بعضها لم يوجب على الرجال والنساء، وبعضها لم يوجب على الرجال خاصة، وجعل سنة في حق النساء. قص الشارب سنة، قلب الأظهار نفس الإبط حلقها كله سنة، لا يجوز أن يترك ذلك أكثر من 40 ليلة، بل إذا قارب 40 يقص الأظهار، قص الشارب، ينتف الإبط، يحلق العانة حتى لا يطول.
هذا الشاب يقول: إذا ارتكب صديق لي جرما وعلمت بذلك ثم سئلت عنه، فهل يجوز لي أن أكون صداقتي معه وأخبر عنه أم أكثر عليه؟ يقول: إذا ارتكب صديق لي جرما وعلمت بذلك ثم سئلت عنه، فهل يجوز لي أن أكون صداقتي معه وأخبر عنه أم أكثر عليه؟
فالواجب الشكاية من النبي صلى الله عليه وسلم، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. إذا كانت المعصية غير ظاهرة مستورة تستر عليه، أما إذا كانت مخلوق سرقة أو نهب أموال لا أشهد لما تعلم أو من الشهادة حتى يرجع الحق الذي عليه. أما إذا كانت معصية خفية فاسأل على إخوانك وأنتم سؤال وأجتهد معه في التوبة لأن الله يتوب عليه. أما إذا كان ظلم الناس سرق أموال الناس أو قتل فلا، عندي شهادة إلا بعينها. الله يقول: ولا تكتبوا الشهادة ومن يكتبها فإن الله من قلبه.
إذا انتهك الشاب عرضا لمسلم فكيف يستسمحه إذا كان يخشى لو طلب السماح حدوث بعض المشاكل مع أصحاب العرض؟
إذا كان يخشى يدعو له في المغفرة ويدعوه بالإحسان الطيبة التي يعرفها عنه، بدل الإحسان الرديء يدعوه بالإحسان الطيبة التي يعرفها عنه في المجالس التي ذكر فيها إحسانه الرديء. هذه بها إذا كان يخشى من طلب العفو أن يترتب على هذا مشاكل كبيرة فهو يدعو له بالمغفرة والرحمة ويثب إلى الله ويندم بينه وبين الله ويذكر خصاله الطيبة التي يعرفها منه بدلا من الخصال الجميلة التي ذكره فيها.
هذا يقول:
أعرف بعض
الشباب يصلون بلا وضوء ولا
يعتنون
بالوضوء
جيدا
إذا توضؤوا، فما
نصيحتكم له؟ تنصحهم، خبرهم أن هذا منكر عظيم، فالواجب أن يتوب إلى الله بالوضوء الشرعي والصلاة، فإن عمل الإسلام، فالواجب الحذر من ذلك، يعني إذا رمى من أعظم الكبائر والجرائم، وترك الصلاة كفر، والذي يصلي بلا وضوء تائب بالصلاة يكون كافرا، نسأل الله، فالواجب تحذيرهم من ذلك ونصيحتهم حتى يتوضا الوضوء الشرعي وحتى يصلي الصلاه في وقتها.
هذا السائل يقول: القول الله يلعن اليوم الذي
شفتك
فيه يعتبر من
سبب
الدهر ام لا؟
نعم، من سبب يعني اليوم او الليله هذا من سبب الدهر الذي حرمه الله او الساعه كذلك ان شاء الله.
هذا السائل يقول: لماذا
نستغفر
بعد الصلاه ونحن نعلم ان الاستغفار يكون من الذنب
فنحن
كنا في
شداده وليس
في
معصيه؟ ما ذاك الا لان العزم حل التقصير، فالنبي كان يستغفر اذا صلى، يعني العزم الغالب حل التقصير، فهذا من باب الاعتراف بالتقصير ومن باب الحوض النفس، فهو يوجه الصلاه ويستغفر مما حصل من التقصير فيها وفي غيرها. والعزم حل الذنوب كل ما جاء من خطا، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر كثيرا عليه الصلاه والسلام.
الأحداث الذين
يكونون الموقوفين
خلال شهر رمضان، هل
تلزمهم زكاة
الفطر
من
مال
المصاب ومن
مسلمهم أم من قبل
المسلمين الزكاة؟ زكاة الفطر تلزمهم من أموالهم، فإن من الأموال فعلى من يمونهم من آبائهم وأمهاتهم زكاة الفطر، عليه كان مال وإلا من يمون من أبيه وأمه وإخوته.
ما حكم كتابة بعض الآيات
ما يصلح هذا يفعله من أضاب التمائم أو أضاب الحجب، إذا كان يعتقد فيه أنه يحجزه عن الشيطان أو عن الجن أو كذا يتمينه، هذا ممكن لا يجوز. وإن كان ضعيف يتركه لأن يشبه فعل المجرمين، فلا يفعل ذلك.
طيب
لا يشغل.
نعم
الله الامن
بنعمه الامن في هذه
البلاد، فيا حفظ
لو
تحدث سماحه
الشيخ
عن
نعمه الامن وخطوره من يحدث فيها.
الامن نعم الله العظيمه، فالواجب شكر الله على ذلك والحذر من اسباب اختيار الامن، فان الله جل وعلا انعم على عباده نعم عظيمه اكبر غالبه في الاسلام ومن اعظمها نعمه الامن. ولهذا قال جل وعلا في سورة قريش الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فامتن عليهم هذه النعمة العظيمة. فالواجب على المسلمين يشكر الله على نعمة الأمن ونعمة الدين، وأن يحمدوا الله على ذلك وأن يحذروا أسباب زوالها من المعاصي والمخالفات. فالمعاصي من أسباب زوال الأمن، من أسباب حدوث العقوبات واختلال الأمن، فالواجب الحذر والدعاء لولاة الأمور بالتوفيق والهداية والصلاة، وأن يعينهم الله على ما حملهم، والحذر من أسباب اختلاف الخلل من سائر المعاصي أو الخروج على ولي الأمر وتعاطي أسباب إحسان الأمن، كل هذا محرم وموجب. فالواجب على المسلمين أن يحرصوا على أسباب الأمن وعلى أسباب جمع الكلمة، وأن يحذروا أسباب الاختلاف وأسباب وجود الخوف وضد الأمن. وفق الله الجميع وأصلح على الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
هذا طلب من الأحزاب جميعا ومنا أيضا، يقولون يعلم الله أننا نحبك جميعا ونرجو منك أن تدعو لنا جميعا بالهداية والثبات على الحق.
نحبكم الله الذي أحببتنا، ونسأل الله أن يهدينا جميعا لمن يرضيه وأن يثبت لنا الحق، كما أسأل سبحانه أن يصلح لنا وإياكم وأن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يمن علينا وعليكم بالتوبة النصوح، ويجعلنا وإياكم من عباد الله الصالحين ومن حزبه المفلحين، وأن يعفو عنا وعنكم وعن كل مسلم.
جزا الله فضيلة الشيخ وسماحة الوالد هذه الكلمة الطيبة وهذا الحضور المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في موازين أعماله خالصا يوم القيامة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع، وشكر الله له مرة أخرى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في هذا اللقاء عبرة لكم أيها الإخوة وتوبة وتجديد التوبة للنصوص ودوامها وعدم العودة إلى المعصية وأفسادها، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.